الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 24 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 23 من صفر سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 27 من مايو سنة 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي النخلة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد سبق هذا الحديث في باب سابق ترجم الإمام البخاري له في الإمام يطرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وأعاده ها هنا ليستنبط منه الفهم، وأن الفهم في العلم يتفاوت الناس فيه. فلما ترجم في الباب السابق من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أراد أن يبين أن الفهم من الأمور التي يتفاوت الناس فيها إجمالا وتفصيلا. أما إجمالا فهذه منة من الله سبحانه وتعالى، قد تكون ملكة يولد بها الإنسان ثم تحتاج إلى شيء من التدريب والاكتساب والتطوير والتحسين، ومع هذا فليس معنى ذلك أن الإنسان يمكن أن يفهم كل شيء، بل في كل مسألة تفصيلا الفهم منة من الله، بل قد يفهم الصغير في مسألة ما لا يفهمه الكبير، وقد يفهم الطالب المبتدئ في مسألة ما لا يفهمه العالم الكبير، مع أن ذلك الكبير مقدم على ذلك الصغير إجمالا. فابن عمر رضي الله عنهما كان أصغر الحاضرين في ذلك المجلس، ومع ذلك فهم ما لم يفهمه الحاضرون الذين هم أكبر منه سنا وأعلى منه رتبة وأفضل منه بلا شك بل كان في الحاضرين أبوه عمر رضي الله عنه، بل كان في الحاضرين أبو بكر رضي الله عنه. ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أفقه من عمر، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفقه بكثير من عبد الله ابن عمر، فلا مقارنة. ولكن رزق الله ابن عمر في هذه اللحظة ملاحظة لشيء غاب عن الحاضرين، فإنه ربط بين سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجمار الذي في يده، فلاحظ هذا الصغير أن السؤال إنما طرح بعد أن أخذ الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الجمار الذي هو قلب النخلة في يده، فطرح السؤال فلاحظ المناسبة بين القرينة والسؤال، فوقع في نفسه الجواب الصحيح الذي لم يقع في قلب أحد من هؤلاء الحاضرين الذين كما قدمت هم أكبر منه سنا وقدرا وفضلا وعلما ومن كل الوجوه. فترجم البخاري ورحمه الله لهذه المسألة ليعلم أن الأمر ليس ليعلم أن الأمر منة من الله أولا، وإن كانت قابلة للاكتساب وللتحسين وللتطوير، لكن الفهم في الأصل منة من الله سبحانه، وهي منة على كل حال سواء كانت مكتسبة أو غير مكتسبة، فالله عز وجل هو المنعم بالجميع، فما رزقك الله به من القدرات والملكات في نفسك سواء كان هذا وراثيا أو كان أو كان أو كان هو من الله عز وجل، وما بكم من نعمة من الله. ثم كذلك هذا الذي تكتسبه وتطوره وتنميه هو أيضا من الله سبحانه وتعالى، وإن كان لكل ذلك أسبابه المعروفة، فالكل من الله، ولكن مهما كانت القدرات والملكات فهذا لا يكفي، هذا كله لا يكفي، مهما كانت القدرات والملكات لا يكفي، بل إذا اغتر الإنسان بقدراته وملكاته وكل إلى ذلك وعندها يحصل له الفشل، كما حصل لقارون وغيره من الطغاة الذين اغتروا بعلمهم واغتروا بقدراتهم وملكاتهم ومواهبهم وذكائهم، فوكلهم الله إلى أنفسهم. وكما سبق كثير من الذين وقعوا في الكفر والإلحاد إنما كانوا من العباقرة في أقوامهم، كانوا من الأذكياء الذين يوصفون بأنهم فلتات وبأنهم عباقرة وبأنهم مع ذلك كفروا، فهذا حصل نتيجة للغرور. فالإنسان إذا اغتر بملكاته وبقدراته أكل إلى نفسه، وإذا أكل إلى نفسه تمكن منه الشيطان وغره وأوقعه في الخسران العظيم والهلاك يعني الذي ليس بعده هلاك. فالمراد على كل حال أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأنه مهما كانت قدراتك وذكاؤك فلا فهم إلا بالله جل في علاه. فالفهم من الصفات التي يتفاوت الناس فيها، ومنه كما قلنا يعني فطري يولد به الإنسان تكون شخصيته أو صفاته إما بالوراثة إما يعني قد يكون نتيجة عوامل كثيرة. ففي هذه الأحوال وإن كان الإنسان عنده هذه الملكات لكن ليس معناه أنه يقدر على الفهم لكل مسألة مسألة. وكذلك إذا وفقه الله للفقه في الدين عموما ليس معناه أيضا أنه يفهم كل مسألة مسألة، والحديث حجة في كل ذلك الذي ذكرته آنفا. قال: باب الفهم في العلم. وهنا يميل الحافظ ابن حجر إلى أنه يترجم لفضل الفهم، يترجم لفضل الفهم. قال: باب قوله باب الفهم أي فضل الفهم في العلم أي في العلوم أي الشرعية طبعا عموما. حدثنا علي وهو المعروف بابن المديني، علي ابن عبد الله ابن نجيح المعروف بابن المديني، قال حدثنا سفيان. وإذا روى ابن المديني عن سفيان فيكون هو ابن عيينة جزما. قال قال لي ابن أبي نجيح. هنا يقول الحافظ في مسند الحميدي عن سفيان حدثني ابن أبي نجيح، أي صرح ابن عيينة بالتحديث بالسماع، وقال لي تفيد السماع أيضا، لكن طبعا حدثني وسمعت أقوى منها. ما اسم ابن أبي نجيح؟ عبد الله ابن يسار، يعني أبو نجيح هذا اسمه يسار، عبد الله ابن أبي نجيح. عن مجاهد هو ابن جبر المكي إمام في الحديث وغيره، قال صحبت ابن عمر إلى المدينة، يعني من مكة إلى المدينة، صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حديثا واحدا. دل هذا على أن ابن عمر رضي الله عنه برغم ما آتاه الله عز وجل من الفهم ومن العلم لم يكن كثير الكلام حتى في العلم، وما كان ابن عمر وأمثاله من الصحابة يحبون التنطع أو التكلف العلمي، بل بحسب المناسبة والحاجة. فمن مكة إلى المدينة يكون السفر قرابة أسبوعين بالإبل، يتراوح من 10 أيام 9 أيام 11 يوما، فكانوا يقطعون المسافة في 11 يوما 12 يوما 2 أسبوع، يزيد قليلا ينقص قليلا لكنه حول ذلك. فمعنى هذا أنه خلال 10 أيام تقريبا لم يحدث إلا بحديث واحد فقط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يميل إلى القول بقلة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعا لدخول ما ليس فيه أو ما ليس منه فيه، فكانوا يتوقون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المسلك العلمي جنح إليه بعض الصحابة وعلى رأسهم أبوه عمر رضي الله عنه، بل وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، كانوا يميلون إلى تحري في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وبسبب ذلك لم يقع في الصحابة تخليط في الأحاديث نظرا لهذه الدقة وهذا التحري وهذا التوقي، وإنما بدأ الخلط في الحديث النبوي في عصر لاحق لعصر الصحابة، فلم نسمع في الصحابة من قيل فيه يخلط، ضعيف، واهم، يهم، يخطئ، ما سمعنا، لأنهم كانوا حريصين كل الحرص على تحري كل حرف يرونه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. إنما هذه الأوصاف التي ذكرت بعضها بدأت في العصور اللاحقة، كان ذلك في عصر التابعين أقل منه في عصر أتباع التابعين، وهكذا كلما مضى الزمان ازداد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمدا أو خطأ، كله كذب كله كذب، حتى وصلنا إلى زماننا هذا أصبح الناس لا يبالون كل من وجد خطافة وفيها حديث قام بتوزيع هذه الخطافة أو بطبعها أو بنسخها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولا يبالي. فهذا التحري الذي كان الصحابة عليه كان سببا في حفظ هذا الدين. أما نحن فللأسف ما تمر جمعة إلا ونجد ريقات توزع على الناس وفيها أحاديث موضوعة بل ومكذوبة ومختلقة ومصنوعة لا أصل لكثير منها، وبعضها أحاديث طويلة وقصص عجيبة، والناس يعني يوزعون مثل هذا ويتبادلونه ولا يبالون وكأن الأمر لا شيء فيه. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يقول لأصحابه مع معرفته بدقتهم إياكم وكثرة الحديث عني، فامتثل كثير من الصحابة لهذا الأمر إياكم وكثرة الحديث عني، لا تكثروا من الحديث عني، لأن الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم وحي، والوحي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمر ليس هينا كما يتصور كثير من الناس. وأيضا شدد صلوات الله وسلامه عليه فقال من تقول علي فليقل حقا أو صدقا، فإنه من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فهذا بعمومه يشمل المتعمد وغير المتعمد، فمن تقول على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يقله دخل في هذا الوعيد الشديد. فكان الصحابة يتقون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أضيق الحدود، لحاجة أو لضرورة أو لمسألة حاضرة يلزمهم بيان الحجة فيها. فكان ابن عمر رضي الله عنهما على هذا الأدب، فيبقى قرابة أسبوعين 10 أيام ويزيد لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحديث واحد فقط خلال هذه الرحلة الطويلة. فمجاهد رحمه الله إمام من أئمة التابعين يروي لنا هذا، وحفظ قطعا هذا الحديث لأنه ليس من السهل أن ينسى هذا الحديث. يقول الحافظ ابن حجر قوله صحبت ابن عمر إلى المدينة فيه ما كان بعض الصحابة عليه من توقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنقصان، وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالده عمر وجماعة، وإنما كثرت. وهذا سؤال قد يطرحه البعض، يقولون أما عمر رضي الله عنه فنستطيع أن نصدق هذا فيه لأن أحاديثه فعلا قليلة وأحاديث أبي بكر أقل من أحاديث عمر، فنستطيع أن نقبل مثل هذا في عمر رضي الله عنه. أما في ابنه فكيف وهو من المكثرين، أي تجاوزت مروياته 1000 حديث، فكيف يكون ممن يذهبون هذا المذهب ثم بعد ذلك يروى عنه هذه الأحاديث كثيرة؟ فهذا الإشكال جوابه كما سيأتي. قال وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه، وهذا لا يكفي في الحقيقة جوابا، لأنه كما ينطبق على ابن عمر ينطبق تماما على والده، وخاصة أن والده بقي يحكم المسلمين 10 سنين من السنة 13 هجرية وحتى السنة 23 من الهجرة، فكان أمير المؤمنين لمدة 10 سنين فكيف لا يستفتى عمر رضي الله عنه طوال هذه السنين وهو أمير المؤمنين؟ بل كان يستفتى كثيرا. لكن الجواب الأفضل، ولا أعتبره حقيقة جوابا منفصلا، لكنه تتمة لجواب الحافظ، أن هذا الجواب يحتاج إلى تتمة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنهما عاش طويلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمهما حكم عمر ولو حتى بلغ 10 سنين فإن الأمر لا يوازى بعمر عبد الله بن عمر الذي كان صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعاش ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عهدا طويلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبيه، حتى احتاج الناس إلى علمه. وأيضا يعتبر تتمة لهذا الجواب أنه في عهد عمر رضي الله عنه كان الصحابة كثيرين ومتوافرين، فما كان الناس يحتاجون إلى سؤال صحابي بعينه، بخلاف ابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، فإنهم عاشوا حتى عايشوا زمان الفتن، وهنا احتاج الناس إلى علم الصحابة فبحثوا عنهم فلم يجدوا إلا الصحابي والصحابيين، قد لا يجدون في البلد كلها إلا صحابيا واحدا، فتعين سؤاله. فهذا هو السبب في كثرة أحاديث عبد الله بن عمر، كما قلنا أنه ما كان يحدث إلا لحاجة ضرورية ماسة لا يمكنه أن يسكت وهو يعلم، وبخاصة إذا سئل. فالعالم إذا سئل ولم يكن في البلدة غيره تعين عليه الجواب، لأنه ماذا يصنع السائل وقد سئل هذا العالم فعلا، فما كان له أن يكتم العلم، بل كان المتعين عليه أن يجيب. فابن عمر رضي الله عنهما كشأن الصغار من الصحابة في العهد النبوي كابن عباس وابن عمر، وكذلك كأبي سعيد الخدري وكأنس رضي الله عنه ورضي الله عن سائر الصحابة. هؤلاء كانوا صغارا في العهد النبوي، ثم عاشوا بعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا، منهم من توفي في سنة 60، منهم من توفي في سنة 80، منهم من توفي في سنة 90، وكان من آخرهم أنس رضي الله عنه، حيث توفي في البصرة سنة 93 من الهجرة، فعمر أنس رضي الله عنه، وعاصروا عصور الفتن وعاصروا عهد يعني بني أمية، وأدركوا الحجاج ابن يوسف الثقفي، فكانت هناك فتن عظيمة ومواجهات كثيرة احتاجت لسؤال هؤلاء الصحابة بما عندهم من العلم عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه. وقد تقدم الكلام على متن حديث الباب في أوائل كتاب العلم. طيب. قال أي ابن عمر: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجمار، قلنا هو قلب النخلة. الجمار هو قلب النخلة. فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. وفيه إطلاق لفظ شجرة على النخلة أنها من الشجر، وإن كانت تميز بكونها نخلة لكنها نوع من أنواع الشجر. إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. وسبحان الله، أيضا أظن أن البخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث في موضع آخر، باب الحياء في الإيش؟ في العلم كذلك، فيكرر الحديث لتكرر لكثرة ما فيه من فوائد. فهنا أقول سبحان الله، الحديث الوحيد الذي يحدث فيه عبد الله يحدث به عبد الله بن عمر في سفره طوال 10 أيام أو يزيد هو حديث فيه أنه سكت. يعني ما أحوجنا لتدبر هذا، حتى الحديث الذي حدث به فيه أنه سكت. فهذه يعني لفتة مهمة، أن طالب العلم لا يكون حريصا على الكلام، ولا يكون حريصا على البروز، ولا يكون حريصا على التصدق، ولا يكون حريصا على التحديث، ولا يكون حريصا على الفتوى، ولا يكون حريصا على شيء البتة من مثل هذه الأمور التي يحرص كثير من الناس عليها، فتكون النتيجة أنهم ينقطعون، لا يواصلون شيئا البتة، ولا يحصلون شيئا مما يريدون. فحتى الحديث الواحد الذي حدث به فيه أنه وإن علم الجواب لكنه سكت، ما أجاب، لأنه احترم من هم أكبر منه سنا. ففيه احترام الكبار ومعرفة الصغار لقدر أنفسهم، وأن الصغير صغير وإن علم، وأن الكبير كبير وإن جهل. ففيه تقديم الكبار واحترامهم وتقديرهم، حتى وإن كان الإنسان قد علم ما لم يعلموه أو فهم ما لم يفهموه. فسكت. قال فنظرت، نعم، قال فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القول، هذا الذي منعهم من الكلام، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي النخلة. قال الحافظ رحمه الله، وقد تقدم الكلام على متن حديث الباب في أوائل كتاب العلم، ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة. فالفهم فطنة، فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. فالكلام فطنة يفهم بها، معذرة، فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. وقد أخرج، طبعا سبق في ما تقدم من شروح أحاديث هذا الكتاب كتاب العلم، أن الحافظ رحمه الله استفاد من هذا الحديث فائدة. هذه الفائدة تستنبط من هذا الحديث مع بقية الأدلة التي تدل على النهي عن التكلف والنهي عن الأغلوطات، وهي أن الملغز أو المختبر أو المدرس أو المعلم إذا أراد أن يلغز فلا ينبغي أن يصعب الأمر على السائلين، بل لا بد أن يجعل في لغزه أو سؤاله قرينة تكون مقربة للجواب، يعني يساعد الطالب على أن يجيب. ليس الغرض أنه كما يقال يقطعه، فبعض الذين يضعون الأسئلة للأولاد أو للطلاب يكون الغرض من وضع السؤال أنه بعبارة الناس الدارجة الآن يعقده، يعني يمنعه من الجواب. فبعض المدرسين مبتلى بهذه العقدة أو بهذا الداء، أنه يحب أن يعقد الطلاب بحيث يضع الأسئلة بصيغة لا يمكن لطالب حتى المذاكر أن يجيب، ويفرح عندما يرى أن جميع الطلاب فشلوا في الجواب، أنه حقق مراده. هذا نوع من الداء، هذا نوع من أنواع الداء يبتلى به بعض الناس للأسف. فهنا من فطنة المعلم ومن ذكائه ومن ربانيته وأستاذيته أنه إذا سأل يعني يجعل في السؤال قرينة تكون مفتاحا للجواب، بحيث لا يجيب إلا من يعلم، وفي نفس الوقت لا ينقطع الجميع ولا يعقدون، لا ليس هذا ولا ذاك. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سأل عن شجرة مثلها كمثل المسلم وفي يده الجمار. طبعا لم يفهم الحاضرون القرينة وفهمها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهنا فيه ما سبق ذكره من أنه يستحب أن يكون في السؤال قرينة أو مفتاحا للجواب، أن يكون في السؤال قرينة أو مفتاح للجواب، فلا يعقد السائر سؤاله ولا يلبس الأمر على المسؤول، بل يحاول أن يجعل للجواب مفتاحا أو قرينة. وسبحان الله نحن لا نستفيد مثل هذه المعاني من الكتاب والسنة، لكن إذا جاءنا الأمريكيون بطرق الامتحانات التي هي الاختيارات وكذا وكذا نقول هذه طريقة حديثة، نفرح بهذا ونقلدهم، فنقول ما أسهل هذه الطريقة وما أحسنها، طريقة سهلة لكنها فعلا لا يجيب بها إلا الذي يفهم، وهي تسهل على المصحح التصحيح وتسهل على الطالب الإجابة. سبحان الله، ديننا هو دين اليسر، هو دين الفهم، هو دين الذكاء ودين الفطنة، ولسنا والله بحاجة إلى تقليد شرق أو غرب، لكن للأسف كل ما يمت إلى الدين بصلة فنحن لا نحسن به الظن، وكل ما يأتينا من هؤلاء الكفار فنحن نفرح به ونرفعه ونجعل له شأنا كثيرا عظيما جدا وننفقه. وهذه مسألة أبسط من هذا، كلما اقتربنا من هذا الدين كلما وجدنا يسره، فهذا الدين هو دين اليسر، ليس فيه عسر ولا تعقيد ولا تكلف ولا تنطع، والعسر من علامات الباطل واليسر من علامات الحق كما سبق ذكره والتنبيه عليه مرارا. قال: فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. وقد أخرج أحمد في حديث أبي سعيد الآتي في الوفاة النبوية حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبدا خيره الله فبكى أبو بكر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله كلمة فبكى أبو بكر، ولم يفهم بقية الحاضرين ما هو هذا الكلام ولماذا بكى أبو بكر. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا. فتعجب الناس، وكان أبو بكر فهم من المقام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المخير، فمن ثم قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا به والله الهادي إلى الصواب. هذا أيضا مثال للفهم، هذا مثال للفهم، إن عبدا خيره الله فبكى أبو بكر، إن عبدا خيره الله، ما الذي يبكي في هذا؟ لكنه فهم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اقترب أجله، وأن الله خيره بين أن يبقى في هذه الحياة شيئا ما وبين أن يختار جواره، فاختار جواره. ولذلك لما مات صلى الله عليه وسلم كان آخر ما نطق به في الرفيق الأعلى، أو في بعض رواياته بل في الرفيق الأعلى، أي كأنه إلى آخر لحظة يخيره ربه سبحانه فاختار جواره جل في علاه. فعرفت عائشة معنى ذلك الكلام عندما قال بل في الرفيق الأعلى ثم سقط رأسه صلوات الله وسلامه عليه، فهم أن كلمته تلك إن عبدا خيره ربه أنها كانت تعني هذا. فالمراد أن الفهم هو منا من الله سبحانه وتعالى، ومثله كذلك إذا جاء نصر الله والفتح، فهم ابن عباس ما لم يفهمه هؤلاء الذين كانوا يكبرونه في السن، فسألهم عمر رضي الله عنه عن هذه الآيات، عن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، سورة من أصغر سور القرآن الكريم، فما استطاعوا أن يجيبوا بل قالوا كلاما ليس هو المراد. فقال ابن عباس إنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم ابن عباس رضي الله عنهما ما لم يفهمه هؤلاء الأكابر الذين هم يفوقونه في السن. وأراد عمر رضي الله عنه أن يثبت لهم أن هذا الفتى حقيق بأن يحضر مجلسه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. أراد بهذا أن العلم ليس له نهاية، وأن الإنسان قد يجد في بعض فترات حياته فراغا، فينبغي ألا يفوت هذه الفرصة. فعندما تتعلم وأنت في فتحة يعني غير أن تكون صاحب مسؤولية ثم تريد أن تتعلم، فات الأوان أو ضاق عليك الوقت. فالمراد على كل حال أنه أراد بهذا أن العلم ليس له نهاية. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.